ودية الكتاب نصف دية المسلم. ودية الكتاب وهم اليهود والنصارى، لو قتل مسلم كتابيا ذميا كان أو مستأمنا أو معاهدا، وقد تقدم معنا الكتاب أنه اليهودي والنصراني لقوله تعالى أن تقولوا إنما أنزل الكتاب على طائفتين من قبلنا وإن كنا عن دراستين لغافلين، فأخبر تعالى أنهم أهل الكتاب لهم اليهود والنصارى، وبينا هذه المسألة ومن هم الذين ينطبق عليهم أنهم أهل الكتاب فيما تقدم معنا في كتاب الذمة. إذا قتل المسلم كتابيا طبعا يكون القتل عمدا ويكون خطأ، وإذا قتله قتل عمد غلظت الدية، فإذا قتله قتل خطأ وحفظ تغليظ الدية في قتل الذمي عمدا عن عثمان بن عفان رضي الله عنه، والسند عنه الصحيح أنه غلظ دية الذمي بقتله، وأيضا عن عمر بن الخطاب حكاية حكي عن عمر، لكن عن عثمان السند عنه صحيح فيما رواه ابن أبي شيبة في مصنفه، وغلظ الدية فيه ونزل منزلة المسلم لأنه ذمة وعهد بينه وبين المسلمين، فغلظ فيه الدية إذا قتل عمدا، وأما إذا قتل خطأ فلا إشكال. الدية بالنسبة للكتاب تكون على النص. شرع المصنف رحمه الله في هذه الجملة في مسألة تعرف عند العلماء رحمه الله في باب الديات مسألة المنقصات أو النقصان في الدية. المنقصات للدية والتي توجب نقص الدية تنقسم لها أسباب، منقصات توجب نقص الدية، الدية مئة من الإبل، لكن تعدل من هذا عن هذا الأصل وهو مئة من الإبل إلى النقص فتجعلها على النصف على الثلث، تجعل عصر الدية الغرة في الجنين إذا أسقط بالشروط التي سنذكرها والتفصيل الذي سنبينه إن شاء الله تعالى، أو نصف العشر كما يقول بعض العلماء رحمة الله عليهم، هذا كله يسمى نقصان الدية. نقصان الدية له أربعة أسباب. السبب الأول الكفر، والسبب الثاني الرق، والسبب الثالث الجنين، والسبب الرابع الأنوثة. فهذه أربعة أسباب تنقص الدية في المقتول. إذا كان المقتول كافرا أو كان المقتول رقيقا أو كان المقتول جنينا أو كان المقتول أنثى، فحينئذ تعدل من الكمال في الدية له المئة وتنقص الدية. ثم يفصل في هذا النقصان، هل تشطر الدية بالنصف، هل يحكم بنقصانها إلى الثلث، كل هذا سنبينه إن شاء الله تعالى. فابتدأ المصنف رحمه الله بالنقصان من جهة الكفر، أن يكون المقتول كافرا، ثم هذا الكافر على أقسام، قسم محقون الدم وله عهد وذمة بين المسلمين وله دين سماوي وهو من الكتابيون، ولذلك الكتابيون فرقت الشريعة بين الكتابيين وغير الكتابيين كالمشركين والمرتدين والوثنيين والملحدين، هؤلاء فرقت الشريعة بينهم لأن الكتابيين لهم أصل من الدين السماوي، ولذلك فرق بينهم وبين غير الكتابيين، لأن الكتابيين يؤمنون بوجود الله عز وجل، ولكن والعياذ بالله بعض الكفار يقول لك ما في إله، أو يدعي بالعياذ بالله مألوهه حجرا أو شجرا أو بقرة نسأل الله السلامة والعافية، فيعبد غير الله سبحانه وتعالى. فالشاهد من هذا أن أهل الكتاب الذين لهم دين سماوي خولف في أحكامهم عن الكفار من سائر الملل الأخرى وطوائف. فالكتابي إذا قتله المسلم اختلف فيه العلماء على ثلاثة أقوال مشهورة رحمة الله عليهم. القول الأول يقول الكتابي ديته نصف دية المسلم، وهذا على ما اختاره المصنف رحمه الله، وهو مذهب طائفة من السلف، وأيضا عن بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم مروي عن طائفة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم رضي الله عنه أجمعين. النبي الكتابي على النص. القول الثاني يقول دية الكتابي مثل دية المسلم، فإذا قتل المسلم كتابيا فالواجب أن تدفع له الدية لأوليائه وأهله كاملة مثل المسلم، وهذا مذهب الحنفية رحمة الله عليهم. والقول الثالث يقول دية الكتابي على الثلث، وهو مذهب الشافعية، والأول مذهب الحنابلة والمالكية رحمة الله على الجميع. استدل الذين قالوا بأن دية الكتاب مثل دية المسلم، قالوا إن الله تعالى يقول فدية مسلمة إلى أهله، وسوى في هذا الوصف بين دية المسلم ودية الكتاب، وقالوا هذا يدل على أن ديته كدية المسلم. استدلوا بحديث استظهر بعض العلماء عدم صحته، عدم صحته، وبعضهم يقول لا نعرف له أصلا، أن النبي صلى الله عليه وسلم جعل دية الكتاب مثل دية المسلم. قالوا فهذان الدليلان من الكتاب والسنة يقتضي أن الكافر الكتابي إذا قتله المسلم وجب دفع الدية إليه كاملا كالمسلم سواء بسواء. ثم قالوا إنه لما أصبح ذميا في بلاد المسلمين له ما للمسلمين وعليه ما على المسلمين، فتكون ديته مثل دية المسلم إذا اعتدي عليه. والذين قالوا إن الدية تكون على الثلث استدلوا بقضاء عمر بن الخطاب رضي الله عنه، وذلك أنه جعل دية الكتاب على الثلث من دية المسلم، وعلى هذا يقولون إنه تثلث الدية ولا يعطى على التصفير. وقالوا إن عمر بن الخطاب من الخلفاء الراشدين المأمور باتباع سنتهم وهديهم، فيصبح هذا الحكم لازما وسنة متبعة. والذين قالوا إن دية الكتاب على النص من دية المسلم كما اختاره المصنف رحمه الله وقول طائفة من السلف كما ذكرنا، استدلوا بما صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن عقل الكتابي على النصف من عقل المسلم، أن عقل الكتابي على النصف من عقل المسلم. وهذا الحديث حسن إسناده غير واحد من أهل العلم رحمة الله عليهم، وهو ثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم جعل دية الكتاب نصف دية المسلم. وبناء على ذلك لما قال كتابي شمل اليهود والنصارى، فتكون ديتهم نصف دية المسلم، 50 من الإبل في ذكورهم و25 من الإبل في إناثهم كما سيأتي إن شاء الله تعالى، و500 دينار بالنسبة للذهب، و6000 درهم بالنسبة للفضة، و100 بقرة، و1000 شاة بالنسبة للبقية، و100 حلة على الثياب على القول بأن الحلل تدخل في أصول الديار. هذا الحديث هو أصح، والقول به أرجح، ويجاب أن ورد في القرآن في قوله تعالى فدية مسلمة، هذا مطلق، وجاءت السنة وقيدت، والقاعدة أن المطلق يشمل على المقيد، وكم قيدت السنة من إطلاقات القرآن وخصصت من عموماته وبينت من إجماله، فلا إشكال أن السنة تبين القرآن. ثانيا الاستدلال بأثر عمر بن الخطاب رضي الله عنه، قلت عارض المرفوع والموقوف، فيقدم المرفوع على الموقوف، ويعتذر لعمر بعدم بلوغ لا يحتمل أنه لم يبلغه قضاء النبي صلى الله عليه وسلم، مع أن الرواية عن ضعفها بعض العلماء رحمة الله عليهم في كون قضى بالثلث الذي ذكروه. وعلى هذا يترجح القول الذي اختاره المصنف أن الكتابية ديته تكون على النصف من دية المسلم.
ودية المجوسي والوثني 800 درهم.
ودية المجوسي وهم عبدة النار، الذين المجوس هم عباد النار، وهم وثنيون في الأصل ومشركون، ولذلك سوى الكتاب العزيز بينهم بين أهل مكة، قال ألف لام من غلبت الروم في أن الأرض وهم من بعد غلبهم سيغلبون في بضع سنين، لله الأمر من قبل ومن بعد يومئذ يفرح المؤمنون بنصر الله. هذا مبني على أن الروم غزوا الفرس وكان الفرس عبدا للنار مجوس، ففرح المشركون بانتصار المجوس على الروم، وحزن المسلمون لأن بيننا وبين أهل الكتاب أصل مشترك وهو الإيمان بوجود الله عز وجل، وهم أهل دين سماوي نحن أهل دين سماوي، فبيننا وبينهم قاسم مشترك من هذا الوجه. ففرح المشركون بانتصار الفرس على الروم، ثم أخبر الله عز وجل أنهم من بعد غلبهم سيغلبون، وأخبر أنه إذا غلبت الروم الفرس فرح المؤمنون بنصر الله، وجعل انتصار الروم على الفرس نصرا من الله عز وجل، من أهل دين سماوي، والذي له دين سماوي أفضل من الذي لا دين له، وأفضل من الملحد وأفضل من المشرك، من جهة أن له أصل، وهذه من ناحية أن الله عز وجل جعل لكل شيء قدرا، وهذه حكمة الشريعة الإسلامية. ومن هنا قال الله تعالى ويومئذ يفرح المؤمنون بنصر الله، لأنهم كفار، لكن لما وجد القاسم المشترك بيننا وبينهم، فأنت حينما ترى أهل الأديان السماوية مثل اليهود والنصارى تجد أن أديانهم في الأصل فيها قواسم مشتركة، تجد مثلا اللاديني، تجد بعض الناس اللاديني إباحي، يرى الإباحية ويرى والعياذ بالله الفواحش والمحرمات أنها مباحة، وأنه لا دين ولا خلق ولا قيم ولا تقاليد، فلما تأتي إلى اليهود والنصارى تجد أنه أرحم من هذا الذي لا دين عنده، وهذا من جهة الفارق النسبي وليس من كل وجه، ولذلك تبغض من وجه وترى أصلا توالي فيه من وجه آخر. ومن هنا جعل الله عز وجل المحبة والفرح مبني على أصل وهو وجود القاسم المشترك، لأن المشركين شمتوا بالمسلمين حينما غلبت الفرس الروم، وبين الله تعالى أنه سيمكن الروم من الفرس، وجعل ذلك نصرا لأن الروم لهم دين السماوي كما ذكرنا. إذا ثبت هذا الشريعة تفرق طبعا بين الاثنين، المجوس عبدة النار وهم وثنيون في الأصل وثنيون، والأصل يقتضي أن الوثني والملحد والمشرك دمه لا قيمة له، ليس له دية في أصل الشر، هؤلاء الذين هم لا دين لهم لم تجعل الشريعة لهم دية في الأصل، لكن لو دخل المجوسي إلى بلاد المسلمين بأمان مستأمن، أو دخل كرسول عنده رسالة يريد أن يؤديها ثم قتله مسلم خطأ، فحينئذ يرد الإشكال، لأنه دخل إلى بلاد المسلمين بأمان وله أمان وذمة المسلمين واحدة يسابها أدناهم، كما أخبر صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح. فلو أنه قتل خطأ مثلا في بلاد المسلمين، فقضى عمر بن الخطاب رضي الله عنه ووافقوا على هذا طائفة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم بهذه الدية 800 درهم، وهذا القضاء لم يخالف فيه، ولذلك لم يرد شيء مرفوع إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يعارض هذا القضاء، فوجب العمل به، ومن هنا عمل بهذه السنة وقال بها جمهور العلماء رحمة الله عليه. من أهل العلم قال طبعا بقي غير المجوسي، أو المجوسي إذا لم يكن له أمان وحصل قتل مسلم وخطأ فهذا ليس له أصل، يعني ليس له دية في الأصل، إنما هذا القضاء وقع في الأحوال التي يكون له فيها ذمة وعهد بين المسلمين. يعني
ودية المجوسي والوثني 800 درهم،
هذا في أحوال الأمان. من أهل العلم من قال يختص الحكم بالمجوسي، وأما من عدا من الوثنيين الملحدين فهؤلاء لا ليس لهم شيء، لو أنهم مثلا لو كان والعياذ بالله مرتدا، وأن شخص ارتد عن الإسلام واستهزأ بالدين أو سب الله والعياذ بالله، ثم ركب سيارته وصدمه مسلم فقتله خطأ، لا ضمان عليه إذا شهد عدول أنه قال كلمة الكفر وحكم بكفره، لا دية على قاتله، لأنه ليس له حرمة وليس له دية، وهذا بإجماع العلماء أن المرتد لا دية له، من المرتد إذا قتله المسلم خطأ أنه لا دية عليه، وهكذا إذا قتله عمدا، لكن الأصل أنه يربي إلى ولي الأمر وهو الذي يستتيبه كما سيأتينا إن شاء الله في أحكام الردة، لكن من حيث الأصل ليس لهذا عصمة عند الله وعند رسوله صلوات الله وسلامه وعند المؤمنين، ليس له عصمة، لأنه بردته قال صلى الله عليه وسلم أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأني رسول الله، فإذا فعلوا ذلك فقد عصموا مني دماءهم وأموالهم وحسابهم على الله. مفهوم ذلك أنهم إذا لم يفعلوا ذلك سقطت عصمتهم ولا عصمة لهم، وإذا كان المقتول لا عصمة له فقد قدمنا أن الدية لا تثبت إلا لمعصومي الدم، وحينئذ يسقط اعتبارها. نعم.
ونساؤهم على النصف كالمسلمين،
ونساء أهل الذمة على النصف من ديات ذكورهم، كما أن نساء المسلمين على النصف من ديات ديتهم على النصف من ديات ذكورهم. المرأة ديتها على النصف، وهذا فيه مرفوع أثار مرفوعة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وفيه أيضا مرسل عن سعيد بن المسيب صحيح، رواه مالك في الموطأ عقل المرأة على النصف من عقل الرجل، وعليه يعني سواد الأمة الأعظم على أن المرأة ديتها على نصف دية الحر دية الذكر، وهذا هو السبب الثاني من النقصان الأنوثة، أن يكون المقتول أنثى السبب الثاني، السبب الأول الكفر والسبب الثاني الأنوثة. فإذا كان المقتول أنثى فإن ديتها على النصف، ذكر الكتابية ثم قال كالمسلمين فأشار إلى أصل المسألة، فالمرأة المسلمة إذا مات إذا قتلت خطأ فإن ديتها على النصف، وإذا قتلت عمدا أيضا ديتها على النصف، تشطر ديتها. وهذا كما ذكرنا حكى بعض العلماء الإجماع عليه، وخالف في هذه المسألة الأصم وابن علية، وخلافهم شذوذ، خلافهما شذوذ، وللأصم وابن علية شذوذات عجيبة، يعني حتى خالفوا بأشياء منصوص عليها وخرقوا فيها إجماعات العلماء رحمه الله، لذلك لم يعتد بخلافهم. حتى إن الإمام ابن العربي رحمه الله الفقيه المشهور لما ذكر مشروعية الإجارة وذكر نصوص الكتاب والسنة الواضحة من الكتاب والسنة على أن الإجارة مشروعة، وكان أصلا يقول لا تجوز الإجارة لأنها بيع لمعدوم والمنفعة غير موجودة أثناء العقد، فشكك في جوازها مع ورود النصوص الكتاب والسنة، فقال الإمام العربي رحمه الله كلمة مشهورة ولم يخالف فيها إلا الأصم، فكان عن شرعها أصم. وهذا عند العلماء عبارات قد تكون ثقيلة في بعض الأحيان باب الأدب عن العلم، لكنهم يريدون التشميع على المخالف حتى لا يقتدي به غيره، مثل قول الإمام أحمد عن أبي ثور في مسألة أكل الذبيحة إذا يذكر عليه اسم الله عز وجل، قال أبو ثور في هذا كسبه، ومع أنه يقول عن أبي ثور أعرفه بالسنة منذ 30 عاما، فيثني عليه هذا الثناء العظيم أنه إبراهيم خالد بن يزيد الكلبي أبو ثور، ومع ذلك لما خالف في هذه المسألة. هذا منهج عند العلماء وهو فقه الفقه، أنه إذا كان القول شاذا يشمعون فيه حتى تستبشع الناس اتباعه وينثر طالب العلم، لأن بعض طلاب العلم عندهم قصور في الفهم، فلربما قرأ الدليل لهذا القول الشاذ المخالف للإجماع فاغتر به، لكن لو وجد التشميع من أئمة السلف والتقريع والتوبيخ صار أمرا زائدا على المسألة. وهذا فقه الفقه، أنه ينبغي النصيحة لعامة المسلمين من ناحية التعليم، ولكن لا يقصد بها التحقير ولا يقصد، مع أن العلماء ذكروا خلافه واعتنوا بنقل قوله من باب التنبيه والتحذير من متابعته في شذوذه. على كل حال هذه المسألة خالف فيها الأصم بن علي، فقال أنها مثل الرجل، إن عقل المرأة كعقل الرجل، وهو خلاف من ذكرنا من السلف، حتى أن فتوى الصحابة وقضاءهم على حتى أن فتوى الصحابة وقضاءهم على ذلك، يعني على تشطير دية المرأة. إذا ثبت هذا أن دية المرأة نصف دية الرجل في المسلمين، كذلك في الذميين والكتابيين، فلو قتلت امرأة من اليهود يهودية أو نصرانية قتلها مسلم أو قتلها يهودي مثلها خطأ، أوجبنا نصف الدية عليه الواجبة في الكتاب فيجب فيها 25 من الإبل، لأن دية الكتاب 50 ثم نصفها 25.
يقول المصنف رحمه الله تعالى: ودية قن قيمته.
ثم شرع رحمه الله في السبب الثاني من المنقصات وهو الرق، فإذا كان المجني عليه رقيقا فإن هذا ينقص ديته، والأصل في الرقيق أنه ينظر إلى قيمته، فلو أنه قتل عبدا نظرنا إلى قيمة هذا العبد سواء كان مدبرا سواء كان مملوكا لسيده ولا زال عليه الرق حتى مات وقتل، أو كان مكاتبا أو كان مدبرا أو كان أم ولد، فجميع هؤلاء ديتهم قيمتهم بالغة ما بلغت. وعلى هذا جمهور العلماء رحمهم الله أن دية العبد قيمته بالغة ما بلغت. طبعا اختلف في العبد، لكن من حيث الأصل أن العبد مملوك يباع ويشترى، ولذلك تكون ديته إذا قتله الإنسان خطأ أو قتله عمدا ولم يثبت القصاص لمانع أن يدفع ديته، أن يدفع قيمته بالغة ما بلغت.
وفي جراحه ما نقصه بعد البر.
وفي جراحه ما نقصه بعد البر، يعني إذا جنى عليه جناية فإنما ننظر إلى قيمته قبل الجناية وقيمته بعد الجناية والبرء، والناقص يدفعه ذلك الجاني. فلو كانت قيمته 100,000 قبل الجناية وبعد الجناية 95، يجب أن يدفع 5,000. ما أنقصته الجناية يجب ضمانه، وهذا أصل في جميع الأموال أنها تضمن بالنقص كما تقدم معنا في باب الضمان.
ويجب في الجنين ذكرا كان أو أنثى عشر دية أمه غرة وعشر قيمتها إن كان مملوكا.
في القضية الأولى قضية العبد، هناك للعلماء خلاف رحمة الله عليهم. إذا جنى على العبد بجناية فقطع يده أو فقع عينه أو قطع أذنه، هل ننظر إلى نسبة هذا العضو من قيمته الأصلية أم أننا نقدره فما نقص يدفع؟ وجهان لأهل العلم رحمة الله عليهم. من أهل العلم من قال إذا قطع يده نظرنا إلى نصف قيمته فأوجبناها على القاطع قياسا على الحرب، ومنهم من قال ينظر إلى قيمته قبل قطع يده وقيمته بعد قطع يده ويدفع الفرق كما قدمنا في الجراح. وفي الحقيقة اختار هذا القول الأخير إنه هو المذهب، واختار الشيخ الإسلام رحمه الله عليه وطائفة من أهل العلم، وصوبه المرداوي رحمه الله في الإنصاف على أننا ننظر، وهو أحد الأوجه عند الشافعية، على أننا ننظر إلى ما نقص من قيمته بعد الجناية بغض النظر عن كونه إتلافا لما في الأصل ينظر في نسبته إلى الدية، مثل ما ذكرنا في اليد فيها نصف الدية، الرجل فيها نصف الدية، العين فيها نصف الدية كما قدمنا. إذن في هذه الحالة عندنا قولان، الصحيح منهما الذي اختاره طائفة من العلماء أنه ينظر إلى أرش الجناية وما نقصته الجناية. فالفرق بين القولين طبعا أنه في بعض الأحيان تنقصه الجناية 3/4 القيمة، مثلا يكون خطاطا بيده أو عنده صنعة في يده وتكون قيمته غالية، وقد تكون قيمته ضعفي قيمة العبد المعتاد، ولكن بعد الجناية قد تنقص 3/4 القيمة، وحينئذ يكون ضمانه بهذا أكثر من ضمانه بنسبته لأصل القيمة. فهناك فرق بين 3/4 القيمة وبين نصف القيمة. وهذا القول كما ذكرنا اختاره جمع من المحققين رحمهم الله.
ويجب في الجنين ذكرا كان أو أنثى عسر دية أمه غرة.
ويجب في الجنين هذا النوع الثالث من المنقصات وهو الجنين. والجنين من جن الشيء إذا استتر وتوارى عن الأنظار فلم ينظر فلم يرى، ومنه سمي البستان جنة لأن من دخل في البستان سترته أشجاره وزروعه فقيل للبستان جنة من هذا الوجه. وسمي الجن جنا لأنه مستور عن الأنظار ولا يرى، قال تعالى إنه يراكم هو وقبيله من حيث لا ترونه. فأصل الجن هو الاستتار، وسمي النجن وهو الدرع لأنه يقي الإنسان ويحفظه من ضربات أثناء القتال. فقال صلى الله عليه وسلم الصيام جنة، أي أنه وقاية للعبد من النار. قال بعض العلماء المراد بقوله الصيام جنة أنه إذا ضرب الصراط علامة جهنم وأمر الناس أن يجتازوا كان الصوم وقاية من كلاليب النار، فمن حفظ صومه تاما كاملا حفظه الله من ناره، ومن ضيع تخطفته الكلاليب على حسب ضعف هذه الجنة لأنها وقاية. فالجن والنجن هو الساتر والاستتار. والجنين النوع الثالث من المنقصات. طبعا في الأصل أنه لو حصل الجناية على نفس أنها تضمن بديتها كاملة، هذا الأصل، لكن الجنين نقص عن هذا، وجاء فيه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قضاء. والجناية على الجنين لها صور، تارة تكون جناية عمد مثل المرأة الحامل تختصم مع غيرها رجلا أو ذكرا أو أنثى فيضربها على بطنها فيقتل جنينها فتسقطه، وهذه صورة من صور العمد. أو يكون الطبيب قاصدا إسقاط هذا الجنين متعمدا لقتله بعد ثبوت حياته فيعطيها دواء يقتل الجنين في بطنها ثم تسلبه وتسقطه، هذه جناية عمد. كذلك إذا تحقق وثبت أنه حي. كذلك أيضا من الجنايات جناية الخطأ وشبه العمد في الاختصام، مثل أن تقع خصومة بين امرأتين ولا تقصد قتل جنينة فتضربها فتأتي فمن أثر الضربة تسقط المرأة، أو تأتي الضربة في مكان قريب من الجنين فلا تتمارك المرأة فتسقط جنينها. كذلك أيضا هذه شبه عمد تعتبر عند علماء رحمهم الله والجمهور. وكذلك أيضا من قتل الجنين والاعتداء على الجنين الاعتداء على سبيل الخطأ، مثلا يعطيها دواء ولا يعلم أن هذا الدواء يترتب عليه إسقاط الجنين فتسقط جنينها. كذلك المرأة نفسها تستعمل الدواء فتخطئ في الدواء فيسلب هذا الدواء جنينها. كل هذه صور من صور إسقاط الأجنة والاعتداء عليها. يجب في الجنين طبعا هذه المسألة وهي الاعتداء على الجنين فيها قضاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ووقعت حادثتان فيما شهر. الحادثة الأولى لامرأتين من هذيل، والحديث في الصحيحين عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن امرأتين من هذيل اختصمتا فضربت إحداهما الأخرى فقتلتها وما في فأسقطت ما في بطنها وقتلت الجنين. كذلك أيضا في الحديث الآخر وهو صحيح في اختصام امرأتين من بني لحيان اقتتلتا فضربت إحداهما الأخرى فأملصت وأسقطت جنينها. وجاء عن الخلفاء الراشدين رضي الله عنهم وأرضاهم أجمعين أنهم عملوا بهذا القضاء. فعمر رضي الله عنه وقعت له هذه الحادثة وهي الاعتداء على الجنين، فقام رضي الله عنه خطيبا في الناس وقال أحرج بالله على من سمع من رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا الأمر قضاء أن يخبرنا. فقام له المغيرة بن شعبة وقال أشهد أني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول، وذكر له الحديث. فقال له لتأتيني بمن يشهد معك. فقام محمد بن مسلمة رضي الله عنه وأرضاه وشهد معه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى في إملاص المرأة بغرة ولي طبعا عبد أو أمة. الغرة طبعا هي من أنفس المماليك المملوك، وأصل الغرة البياض في جبين الفرس وفي قوائمه التحديد قال له، والغرة في الجبين. ومن الحديث أن أمتي يدعون يوم القيامة غرة محددين من أثر الوضوء. والقضاء بثبوت الغرة هذه شبه مجمع عليه، في بعض الخلاف الشاذ، لكن لثبوت السنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فيه قضى به جماهير السلف والخلف رحمهم الله. ولا بد من وجود أمور حتى نحكم بهذا القضاء. فإذا اعتدى أحد على الجنين لا يخلو من حالتين: الحالة الأولى أن تسقط المرأة الجنين حيا ثم يموت، والحالة الثانية أن تسقط الجنين ميتا. إذا أسقطت الجنين حيا من أثر الضربة فلا يخلو إما أن يعيش مدة وجيزة جدا، أو يموت مباشرة بعد السقوط، يصيح أو يتحرك حركة قوية، لأن الضابط عندهم في ثبوت الحياة أن يتحرك حركة قوية أو يصيح مثل رفع اليد ورفع الرجل، هذه تثبت الحياة، ولذلك يثبت له الإرث وتترتب عليه أحكام الحي. فإذا سقط الجنين حيا وثبت تقول عن الخبرة أو ظهرت الدلائل على أن موته وسبب موته بفعل الجناية، فهذا فيه دية كاملة ذكرا كان أو أنثى، على نفس التصريم الذي تقدم عنه. وإذا قصد قتله فهذا قتل عمد، إذا ثبت وأقر أنه قصد قتله عمدا وعدوانا فلا إشكال فيه القصاص على التصريم الذي تقدم عنه. من حيث الأصل، من حيث الأصل عند أهل العلم رحمهم الله أنه إذا نزل الجنين وسقط مباشرة بعد الضربة، أو وجدت الآثار والدلائل الواضحة على أن هذا السقوط كان بفعل الضربة، وأنه أثر في الجنين حتى مات وكان موته بسبب الإسقاط والإملاص، فإنه حينئذ يكون حكمه أن ثبوت الدية كاملة إذا عدل عن القصص على التصوير من حيث كونه عمدا أو كونه خطأ. لكن لو عاش هذا الجنين بعد الإسقاط وبقي فترة ثم مات، وقال الأطباء إن موته الغالب فيه ليس بسبب الإسقاط، فحينئذ لا ضمان فيه. إذن إذا سقط حيا ومات بفعل السقوط وبفعل الإملاص والضرب والاعتداء، ففيه ما فيه من الاعتداء على الحي، لأنه اعتدى على جنين حي وأضر به فأزهق روحه إن كان أدى إلى موته، وحينئذ يضمن بما يضمن به الزهوق في حال الاعتداء والقصاص، وإذا عفوا فالدية. لكن الذي يهمنا أن الدية لا تنقص، لأن في هذه الحالة جناية على روح ونفس لها مال الأنفس، سواء كان الجنين ذكرا أو كان أنثى، هذا الأصل. الحالة الثانية أن يعيش ويثبت أن موته بعد عيشه يعيش فترة ويتبين أن موته بسبب آخر، فحينئذ لا ضمان عليه، لأنه مات بسبب لا دخل للجاني فيه. الحالة الثانية أن يكون الجنين، أن يسقط الجنين ميتا، أو تسقط لا تسقط الجنين كاملا، إذا أسقطته ميتا طبعا ليس فيه حياة، إما أن يكون كامل الخلقة أو يكون ناقص الخلقة. فإذا أسقطت جنينا كامل الخلقة أو ناقص الخلقة، بل حتى لو أسقطت ما فيه صورة من صور الآدمي، لو أسقطت قطعة لحم فيها تخلق يد أو رأس أو رجل، فهذا هو الذي يضمن بالغرة، سواء أسقطته ميتا كامل الخلقة، أسقطته أجزاء من الآدمي، أسقطت يدا، أسقطت رجلا، أسقطت قطعة فيها تخلق بالرأس، صورة الرأس، ففي هذه الأحوال كلها يجب الضمان بغرة، وهذه الغرة طبعا عبد أو أما وليدة. وطبعا اختلف العلماء، بعض العلماء يقول ما بين 7 سنوات إلى 20 سنة في الأنثى، لا تبلغ أكثر من 20، وهو أحد القولين عن الشافعي، وقيل في الذكر لا يزيد عن 15 سنة. وقال بعض العلماء أنه غرة وليدة أو عبد سواء حتى ولو كان كبيرا، لكن يشترط في هذه الغرة أن تكون سالمة من العيوب، ما فلا يجزي أن تكون هرمة وشيخا هرما، ولا يجزي أن تكون معيبة بنقص في الخلقة كالعور والعرج والشلل والصمم والبكم ونحو ذلك من العيوب التي تقدمت معنا. فيجب أن تكون سالمة من العيوب، ولا يضمن تضمن الجناية بغرة معيبة. يشترط في إثبات الضمان بالغرة أن ينفصل هذا الجزء، لو أنها أخرجت يدا أو رجلا أو قطعة من اللحم فيها تخلق أو صورة تخلق الآدم، يشترط أن تنفصل ولا تكون متصلة. لكن لو أنها أخرجت يدا ثم ماتت ولم ينفصل، فوجه عند بعض العلماء أنه لا ضمان عليه، الضمان على النفس التي هي الأم، يفصل فيها إذا كان الاعتداء بالجناية عمدا أو خطأ. هذا من حيث الأصل. فيها وليدة، هذه الوليدة طبعا قدرت اللي هي تعادل عشر دية الأم، عشر دية الأم. ولذلك قضى الخلفاء الراشدون ومنهم عمر رضي الله عنه بأن الغرة تعادل 5 من الإبل، 5 من الإبل، لأن الدية 100 بالنسبة للذكر و50 بالنسبة للأنثى، وعشر 50 5 من الإبل، ولذلك تضمن بهذا القدر 5 من الإبل. هناك رواية صححها بعض العلماء قلنا ثابتة عن عمر رضي الله عنه أنه جعل العدل 50 دينارا أو 600 درهم، وهذا على نفس الأصل لأنها من الإبل 5، قلنا تعادل 5 من الإبل، وهذا 10 الدية. فإذا ثبت أن 10 الدية بعض العلماء يخصها بالإبل، وإذا قلنا أن الذهب والفضة أصول يصبح 10 دية المرأة من الذهب هو 50 دينار، لأننا بينا أن 1000 دينار هي الدية، والمرأة ديتها 500 دينار، وعشر 500 50. وبالنسبة للفضة 12,000 درهم، نصفها 6,000 درهم دية المرأة، وعشر 6,000 درهم 600 درهم. هذا من حيث كلام بعض العلماء يقول لا نعطي إلا الإبل 5 من الإبل، 5 من الإبل تعادل الوليدة. طبعا الآن ما عندنا الجواري والعبيد ما عادوا موجودين، ففي هذه الحالة إذا قلنا إن الإبل أصول والذهب والفضة عدل للإبل، ينظر قيمة 5 من الإبل كم تعادل، وإذا قلنا إن الذهب والفضة أصول فحينئذ ننظر كم تعادل 50 دينارا وكم تعادل 600 درهم. لكن إذا قلنا إنها عدل عن الإبل فحينئذ تنظر إلى قيمة 5 من الإبل، ولربما كانت قيمة 5 من الإبل 100 دينار ولا تعادل 50 دينارا. هذا الفرق، أنك إذا جعلت الإبل هي الأصل وألغيت الذهب والفضة في الغرة، فحينئذ تقول أنظر إلى قيمة 5 من الإبل بالغة ما بلغت، إذا ما تيسر وجودها يدفع عدلها وخمس من الإبل. من حيث الأصل قالوا إن 5 من الإبل تعادل الغرة، وهي عشر دية الأم.
وعشر قيمتها إن كان مملوكا،
وعشر قيمتها أي قيمة الأم إن كان الجنين مملوكا. صورة المسألة مثلا أن يعتق أنا ويستثني ما في بطنها، يكون بطنها ما في بطنها وهو الولد مملوكا له. فمثلا لو أذن لأمتي أن تتزوج وتزوجت عبدا، فلما تزوجت عبدا اعتقها، طبعا إذا اعتقها كلها الخيار كما تقدم معنا في النكاح، حملت من هذا المملوك فالولد تابع لأمه إرقا وحرية، لكن الأب المولى استثنى هذا الجنين وقال هذا الجنين ملك لي، لا يعني أعتقها وأستثني جنينها، استثني ما تحمله ما في بطنها، وهذا وجه عند العلماء يجوز أن يعتق الأم ويستثني ما في بطنها. فإذا استثنى ما في بطنها فحينئذ تنزل الأم منزلة الأم وتقدر تنزل الحرة اللي هي قد اعتقت وأصلحت حرة، تنزل منزلة الأم فتقوم كأنها أم، وينظر كم قيمتها فيدفع عشر القيمة. والسبب في هذا واضح، لأن الصحابة رضى الله عليهم قالوا إن الغرة تعادل الخمس من الإبل كما ذكرنا، وهي بهذه الحالة تعادل عشر دية المرأة، وفي الرقيق قلنا إن النسبة معتبرة في حال الجنايات. نعم.
وتقدر الحرة أنا،
وتقدر الحرة على التقدير، تنزيل المعدوم منزلة الموجود وتنزيل الموجود منزلة المعدوم، التقدير في الشريعة تنزيل المعدوم منزلة الموجود، فهنا نزلنا المعدوم وهو كونها أنا منزلة الموجود أنها أنا وقدرها قيمتها، وأيضا تنزيل الموجود منزلة المعدوم، هذا في الصور، لكن الذي يعنينا هنا أنه تقدر الأم أنها أنا مع أنها في الواقع حرة، فتقدر على أنها أنا وينظر كم قيمتها أنا، ثم بعد ذلك يلزمه أن يدفع عشر قيمتها. نعم.
وإن كان رقيق خطأ أو عند لا قود فيه أو فيه قود واختير فيه المال أو أتلف مالا بغير إذن سيده، تعلق ذلك برقبته، فيخير سيده بين أن يفديه بأصل جنايته أو يسلمه إلى ولي الجناية فيملكه أو يبيعه ويدفع ثمنه. قال رحمه الله: وإن جنى رقيق خطأ أو عمدا لا قود فيه.
وإن جنى الرقيق عمدا خطأ أو عمدا لا قود فيه، الرقيق جنايته في رقبته، وبناء على ذلك بيّن المصنف رحمه الله في هذه المسألة أنه إذا كانت جنايته قدرت نقول لسيده: إن شئت ادفع قيمة هذه الجناية، كما أنك تغنم هذا العبد وتأخذ منافعه تتحمل أضراره، ولذلك قال صلى الله عليه وسلم: الخراج بالضمان، فكما أنه يأخذ نفعه يتحمل ضرره، ونقول له: إن شئت تدفع قيمة هذه الجناية، وإلا كانت الجناية في رقبة المملوك، وإذا كانت في رقبة المملوك فرغم أن هذه الجناية تعادل قيمته أو أكثر من قيمته، فحينئذ قال السيد: أنا لا أدفع ولا أريد أن أدفع هذا العبد عندكم. يرد السؤال: لو قال صاحب الجناية المجني عليه: أريد مالي، أنا ما أريد العبد، أنا أريد مالي قدر الجناية التي جنى عليه، فالعبد قيمته تعادل هذه الجناية، مثلا الجناية ب50,000 والعبد قيمته 50,000، فحينئذ لا بد من بيع العبد، فمن الذي يتولى البيع وتحمل تكاليف البيع وعبء البيع؟ وجهان للعلماء وهما روايتان عن الإمام أحمد رحمة الله عليه: هل يتولى السيد أو يتولى ذلك المجني عليه؟ والأقوى في الحقيقة أنه يتولى سيده من استحقاق، وهذا عبده فيسند للمجني عليه حقه.
أو فيه قود واختير فيه المال،
هذا يعني المراد أنه شيء يثبت في عوض مالي، إذا قلت يثبت في عوض مالي، إما أن يجني جناية خطأ فعوضها بالمال وفيها الدية وأرش الجناية، وإما أن يجني جناية عمد ويعفو من جني عليه ثم يطالب بالمال.
أو أتلف مالا بغير إذن سيده،
أو أتلف مالا بغير إذن سيده، جاء مثلا دخل مزرعة شخص وأتلف شجرة أو أحرق شيئا، أحرق سيارة، هدم دارا، قتل حيوانا وهذا حيوان مملوك، هذه كلها أموال اعتدى عليها، ولكن هذا الاعتداء من العبد لم يكن بإذن من سيده، لأنه لو أذنه سيده في هذه الحالة من الذي يضمن؟ يضمن السيد، لأن العبد في الأصل مطيع لسيده، وربما كان يظن أن سيده عنده شبهة، ولذلك يتحمل السيد ضمان هذه الأشياء لأن فيها نوع من الإكراه، لأنه قصر عبده على ذلك، والعبد ما يستطيع أن يخرج عن إذن سيده في الغالب. ومن هنا يضمن السيد إذا قهره على ذلك وأمره به وأعزمه به. لكن إذا فعل العبد من عند نفسه هذه الجنايات وأتلف الناس أموالهم، فإنه حينئذ يجب الضمان على ما ذكرناه. يعني
تعلق ذلك برقبته،
تعلق ذلك برقبته، نقول لسيدي إن شئت أن تدفع وإلا أخذنا العبد، قمت ببيع العبد على القول أنه هو يتولى بيعه، وإلا أخذنا على القول الثاني أنه يأخذه ولي المجني عليه ويبيعه. نعم.
فيخير سيده بين أن يفديه بأرش جنايته،
بين أن يفديه بأرش يفديه يخلصه ويقول طيب كم أخلف؟ قالوا أخلف 5000، فيفديه يدفع 5000 ويخلصه. نعم.
أو يسلمه إلى ولي الجناية،
أو يعطيه لولي الجناية ويقول له دونك العبد. وهذا على ما ذكرنا أن الذي يبيعه هو ولي الجناية، لكن لو امتنع ولي الجناية وقال أنت بعه وأعطني حقي، أنا لا أريد إلا حقي، لأن بيع العبد بعض الأحيان تأخر وفي كلفة وفي دفع مال للبائع وأجرة من يتولى بيعه ومن الخاص الذي يقوم على، فهذا كله فيه ضرر على المجني عليه، يعني ينقص من قيمة العبد، وحينئذ قال له يتولى بيعه. نعم.
فيملكه أو يبيعه ويدفع ثمنه.
لو كانت الجناية قيمتها 50 والعبد قيمته 50، فقال رأس برأس، هذا العبد قيمته 50، قلنا لسيده هل تدفع؟ قال لا ما أدفع. قلنا هذا العبد قيمته 50 والجناية 50، إذن الجناية متعلقة برقبته، ما رأيك؟ قلنا للمجني عليه، قال أنا أخذه بقيمته، فأخذه، فحينئذ لا إشكال يملك العبد. نعم.